يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نعرض فيها عددا من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له قبول دعوتنا، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ على بركة الله في استعراض أسئلة هذه الحلقة. فأول رسالة وصلت من المستمع أم أحمد من السودان، أختنا تقول: إذا كانت المرأة حائضا فهل يجوز لها أن تتوضأ، لأن الوضوء يزيل الغضب ويطمئن أو تطمئن به النفس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الحيض يمنع من وجوب أداء الصيام، ولكنه لا يمنع من وجوبه في الذمة، ويمنع من وجوب الصلاة على المرأة، ويمنع من قراءة القرآن عن ظهر قلب أو قراءة القرآن من المصحف، وهكذا سائر الأعمال التي تشترط لها الطهارة. فوضوء الحائض ليس له تأثير عليها من ناحية أنه ينقلها إلى الطهارة التي تبيح لها مزاولة ما تشترط له الطهارة، ولكن يكون هذا الوضوء بمثابة التبرد، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، تقول: ما حكم المسبحة وأستعملها فقط للتذكير؟
الجواب: استعمال المسبحة للذكر لعد الذكر هذا ليس من السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر به، وقد مر على عجوز كانت قد جمعت حصى فتسبح، فإذا سبحت أخذت واحدة من الحصاء ووضعتها في جهة أخرى وتحمد الله، يعني سبحان الله والحمد لله، وكلما سبحت أو ذكرت الله أخذت حصاة من جهة ووضعتها في جهة أخرى، بمعنى أنها تعد ما تسبح به وتذكر الله. فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حاجة ثم رجع ومر عليها فقال: لا زلت على الحالة التي كنت عليها؟ قالت: نعم. قال: ألا أدلك على خير من هذا؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فالمسلم يأخذ بهذه السنة القولية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، تقول: ما حكم الزواج من الذي يتهاون بالصلاة ولا يصليها في جماعة ولا يذهب للمسجد إلا في الجمعة؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الأغراض الثلاثة الأول، وبين أن الدين أساس في اختيار الزوجة. وبالنسبة للزوج، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فتبين لنا من هذين الحديثين أن الدين أساس في اختيار المرأة وأساس في اختيار الرجل. وذكر الأمانة: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته، الأمانة من الدين، فهذا من باب عطف الخاص على العام. وبناء على ذلك، فإن هذه المسألة المسؤول عنها إذا كانت السائلة صادقة فيما نسبته إلى الزوج، فهذا زوج لا خير فيه، لأن الرجل إذا لم يكن فيه خير بالنسبة لما بينه وبين ربه، فلا عبرة بالخير الذي يكون بينه وبين الناس. فإذا كان متهاونا للصلاة، لا يصلي إلا في الجمعة، أو لا يصلي مثلا إلا في رمضان، فهذا يكون بمنزلة الذي يترك الصلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فلا يجوز لها أن تبقى زوجة عنده، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: إذا أخرت الوتر إلى أن أصلي صلاة الليل، ولم أستيقظ إلا مع صلاة الفجر، فماذا علي؟
الجواب: الإنسان تختلف حاله قوة وضعفا، وكذلك بالنسبة لمشاغله. فمن الناس من يكون المناسب له أن يصلي صلاة الليل في أول الليل، يعني بعد ما يصلي العشاء، ثم بعد ذلك يوتر قبل أن ينام. ومنهم من تكون ظروفه وأحواله مناسبة للصلاة آخر الليل، فهذا يصلي آخر الليل وبعدما ينتهي يوتر بركعة. ومن نام عن صلاة الليل وأدركه الفجر، فإنه يصلي ما كان يصليه في الليل، يصليه ضحى بعدما ترتفع الشمس قدر رمح، ثم بعد ذلك يوتر، ولكنه يصلي وتره ركعتين بدلا من صلاته ركعة في الليل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع المداوم على سماع الإذاعة ومراسلتها، محمد الذياب من الدمام. أخونا بعث بأكثر من 40 سؤالا جزأنا أسئلته على عدد من حلقات هذا البرنامج. في رسالته هذه يقول: متى تقال أذكار الصباح والمساء، وهل يقتصر على جزء منها؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبالنسبة لأذكار الصباح والمساء يقولها الإنسان بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب، هذه أذكار المساء، وأذكار الصباح تكون بعد صلاة الفجر. ويحرص على الإكثار من الدعاء سواء كان ذلك في المساء أو كان ذلك في الصباح بعد صلاة الفجر. وفيه كتب مثل كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام، ومثل الوابل الصيب لابن القيم، ومثل كتاب الأذكار للنووي، ومثل كتاب عمل اليوم والليلة. هذه كتب كلها فيها تنبيه على ما يقال في الصباح وفي المساء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا فاتت راتبة الفجر فهل نقضيها بعد الفريضة مباشرة أو بعد أذكار الصلاة وأذكار الصباح؟
الجواب: إذا لم تتمكن من صلاة الركعتين قبل صلاة الفجر فإنك تصليها بعدما تنتهي من الذكر لصلاة الفجر، يعني بعد صلاة الفجر وبعد الفراغ من الأذكار التابعة للصلاة تصلي ركعتي الفجر، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. يقول: ورد في فضل قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفته، فمتى تقرأ بالتحديد؟
الجواب أنه يقرأها قبل أن ينام، ولو قرأها بعد المغرب أو قرأها بعد العشاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأهما في ليلة، وكلمة في ليلة يدخل في هذا الكلام أول جزء من الليل، وذلك بعد غروب الشمس. فإذا قرأهما بعد المغرب أو بعد العشاء أو عند النوم فالأمر في هذا واسع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا جاءت الأذكار والفضائل مقيدة بعدد محدد أو زمن محدد، فهل يشترط الإتيان بها كاملة حتى ينال الأجر كالأذكار الواردة في أدبار الصلوات والتسبيح والتهليل المقيد بعدد معين؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وبناء على ذلك فالأذكار التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم مقيدة بمكان أو مقيدة بزمان أو مقيدة بحالة من الحالات كحالة الركوع أو حالة السجود، وكذلك ما ورد من ناحية العدد مقيد من ناحية العدد، فإن الإنسان يأتي بالشيء في زمانه وفي مكانه وعلى الحالة التي يقال فيها الدعاء. وكذلك من ناحية العدد، هذا بالنظر للأمور الواجبة، أما بالنظر للأمور المسنونة فالأمر فيها واسع، فعلى الإنسان أن يكثر من الدعاء. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل لما جاءه قال: أوصني، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ولم يحدد عددا معينا. وإذا كان لسان الإنسان لا يزال رطبا من ذكر الله، فمعنى ذلك متابعة الذكر بالإكثار منه، متابعة ذكر الله أو المتابعة في ذكر الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به ليلة الإسراء ممن لقيه من أولي العزم إبراهيم عليه السلام، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فالمقصود أن الأمور المقيدة يستعمل على سبيل الوجوب يأتي بها على حسب القيد، أما الأمور المطلقة فإنه يكثر منها لأنها مشروعة في الأصل، ولم يشرع لها مكان معين ولا زمان معين ولا عدد معين، بل عليه أن يكثر منها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها المستمع محمد آدم حماد، سوداني مقيم بالمملكة، يقول: ما حكم كتابة بعض الآيات القرآنية على السيارات؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن أنزله الله جل وعلا لإقامة الحجة على خلقه، ولهذا جاء في سورة الأنعام قوله جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالقرآن نزل من أجل تعلمه وتعليمه والعمل به على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا. أما استخدامه كزينة مثل كتابته على الجدران أو كتابته على السيارات أو ما إلى ذلك، فهذا في الحقيقة ينتج عنه امتهان القرآن. وقد يكون الشخص الذي يكتب القرآن على السيارة يزني ويسرق ويشرب الخمر ويدخل في أنه كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. فالمقصود أنه لا تجوز كتابتها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: سمعت فتوى أن من سب أن الرجل إذا سب الدين طلقت امرأته إلا إذا جدد العقد، فهل هذا صحيح؟
الجواب: هذا يحتاج إلى التحقق من الشخص الذي صدر منه السب، يعني عن حالته، وكذلك التحقق عن صفة ما صدر منه. فإذا تحقق أن ما صدر عنه يكون من نواقض الإسلام فلا شك أنه يكون مرتدا عن الإسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالموضوع في الحقيقة يحتاج إلى تحقق، والمرجع في تحقق ذلك إلى محكمة البلد التي فيها الشخص، وعندما يتحقق من الواقع يرتب عليه القاضي ما يقتضيه الوجه الشرعي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: لي زوجة يبعد أهلها عنا حوالي 1000 كيلو، وأنا أعلم أهمية صلة الرحم، ولكن كلما زرنا أهلها أصرت والدتها على عدم رجوعها معي وطلبت مني الطلاق، وليس بيني وبين زوجتي أي شيء، ولكن السبب أن زوجتي لبست الحجاب وأمها لا تريد ذلك ولا ترضى بهذا الأمر حتى أشتري لها بعض الأشياء مثل الثياب وبعض من الأشياء الأخرى، وظروفي المادية لا تساعدني على ذلك، ولي من زوجتي أطفال. سؤالي: هل إذا منعت زوجتي من زيارة أهلها وسمحت لهم فقط بزيارتها في بيتنا مع احترامي لهم عند زيارتهم لي، هل علي إثم في ذلك؟
الجواب: إذا كانت زيارة المرأة لأمها يترتب عليها مفسدة دينية وأخلاقية واجتماعية وأسرية بالنسبة لك وبالنسبة لها وبالنسبة لأولادها، ففي الإمكان تقليل الزيارة من جهة، يعني ما يكون فيه انقطاع، لكنها تقلل، وتوصي زوجتك بأنها لا تقبل من أمها جميع ما تطلبه منها مما يكون فيه خلل على الزوجة، سواء كان من ناحية الحجاب أو من النواحي الدينية الأخرى. وأنت إذا فسحت لهم المجال من ناحية زيارتهم لبنتهم عندك فجزاك الله خيرا على ذلك، لكن الذي أنصحك به أنك لا تطلق هذه الزوجة ما دامت مرضية في دينها وأمانتها، وذلك من أجل تحصينك أنت ومن أجل تحصينها هي والمحافظة عليها بالنظر إلى حرصها على أمور دينها، وكذلك من ناحية المحافظة على تربية الأولاد، لأن الأولاد إذا كانوا يعيشون بين أمهم وأبيهم يجدون راحة نفسية، وإذا فقدوا الأب أو فقدوا الأم أو فقدوهما معا فقد ينشأ عن ذلك ما لا تحمد عقباه. ولهذا كثير من الشباب يحصل عندهم انحراف، وعندما تتحقق من الشاب تجد أن من الأسباب أن أمه مطلقة، وأن والده قد ترك والدته وتركه هو وإخوانه من غير نفقة ومن غير كسوة ومن غير رعاية إلى غير ذلك من وجوه الإهمال من الآباء. لكن الله جل وعلا يقول: فكلا أخذنا بذنبه، فكل واحد مسؤول عما يحصل عن منه من تضييع أولاده. فالمقصود هو أنك تبقي زوجتك معك من أجل مصلحتك ومصلحتها ومصلحة الأولاد، وتقلل من زيارتها لأمها، ولا تقبل من أمها جميع الكلام الذي تقوله مما يكون فيه إفساد لها، وتوسع المجال لهم من ناحية زيارتهم لك مع المحافظة على سلامة المرأة منهم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة المستمع يقول: كنت أتمنى أن أرى بيت الله الحرام، وفكرت أن أخذ مبلغا من أخي وأعتمر به، وفعلت ذلك والحمد لله، وبعد فترة قمت بإرجاع المبلغ لأخي، هل علي إثم في أخذ المبلغ من أجل العمرة؟
الجواب: ليس عليك إثم في أخذ المبلغ، لأنه يظهر أنك أخذته على وجه القرض، هذا بالنسبة إلى نيتك أنت، أما بالنظر إلى نية أخيك فلم تذكرها، لكن ما دمت رجعت المبلغ له وقبله فيبدو أن نيته أنه يقرضك، وبناء على ذلك فهذا ليس له تأثير على عمرتك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة أم محمد، يبدو أنها كتبت من الجرداء فيما يبدو من كتابتها، تقول: ما حكم من تصلي والكفين ظاهرتين؟
الجواب: إذا كانت المرأة تصلي فإنها تظهر وجهها وكفيها، ما تسترهما، لكن تستر سائر بدنها، فظهور الكفين في الصلاة لا يجب عليها أن تستر الكفين، إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطي وجهها وكفيها. أما إذا كانت منفردة خالية، أو كانت عند نسائها، أو كانت عند محارمها من الرجال، فإنها تكشف وجهها ويديها وتستر جميع بدنها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم من تنام بالثوب الذي تصلي به ثم إذا استيقظت تصلي به أيضا؟
الجواب: إذا كان هذا الثوب طاهرا فلا مانع من النوم فيه ولا مانع من الصلاة فيه، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. آخر أسئلة المستمعة أم محمد، وهي آخر أسئلة هذه الحلقة، تقول: هل يجوز للحائض أن تقرأ أدعية المساء وقراءة المعوذتين وآية الكرسي؟
الجواب: لها أن تقرأ الأدعية من السنة، أما الأدعية التي من القرآن فلا يجوز لها أن تقرأها إذا كانت حائضا أو نفسا أو كان عليها مثلا ما يوجب الغسل من احتلام أو جماع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نعرض فيها عددا من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له قبول دعوتنا، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ على بركة الله في استعراض أسئلة هذه الحلقة. فأول رسالة وصلت من المستمع أم أحمد من السودان، أختنا تقول: إذا كانت المرأة حائضا فهل يجوز لها أن تتوضأ، لأن الوضوء يزيل الغضب ويطمئن أو تطمئن به النفس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الحيض يمنع من وجوب أداء الصيام، ولكنه لا يمنع من وجوبه في الذمة، ويمنع من وجوب الصلاة على المرأة، ويمنع من قراءة القرآن عن ظهر قلب أو قراءة القرآن من المصحف، وهكذا سائر الأعمال التي تشترط لها الطهارة. فوضوء الحائض ليس له تأثير عليها من ناحية أنه ينقلها إلى الطهارة التي تبيح لها مزاولة ما تشترط له الطهارة، ولكن يكون هذا الوضوء بمثابة التبرد، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم المسبحة وأستعملها فقط للتذكير؟
الجواب: استعمال المسبحة للذكر لعد الذكر هذا ليس من السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر به، وقد مر على عجوز كانت قد جمعت حصى فتسبح، فإذا سبحت أخذت واحدة من الحصى ووضعتها في جهة أخرى وتحمد الله، يعني سبحان الله والحمد لله، وكلما سبحت أو ذكرت الله أخذت حصاة من جهة ووضعتها في جهة أخرى، بمعنى أنها تعد ما تسبح به وتذكر الله. فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حاجة ثم رجع ومر عليها، فقال: لا زلت على الحالة التي كنت عليها؟ قالت: نعم. قال: ألا أدلك على خير من هذا؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فالمسلم يأخذ بهذه السنة القولية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم الزواج من الذي يتهاون بالصلاة ولا يصليها في جماعة ولا يذهب للمسجد إلا في الجمعة؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الأغراض الثلاثة الأول، وبين أن الدين أساس في اختيار الزوجة. وبالنسبة للزوج، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فتبين لنا من هذين الحديثين أن الدين أساس في اختيار المرأة وأساس في اختيار الرجل. وذكر الأمانة: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته، الأمانة من الدين، فهذا من باب عطف الخاص على العام. وبناء على ذلك، فإن هذه المسألة المسؤول عنها إذا كانت السائلة صادقة فيما نسبته إلى الزوج، فهذا زوج لا خير فيه، لأن الرجل إذا لم يكن فيه خير بالنسبة لما بينه وبين ربه، فلا عبرة بالخير الذي يكون بينه وبين الناس. فإذا كان متهاونا للصلاة، لا يصلي إلا في الجمعة، أو لا يصلي مثلا إلا في رمضان، فهذا يكون بمنزلة الذي يترك الصلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فلا يجوز لها أن تبقى زوجة عنده، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: إذا أخرت الوتر إلى أن أصلي صلاة الليل ولم أستيقظ إلا مع صلاة الفجر، فماذا علي؟
الجواب: الإنسان تختلف حاله قوة وضعفا، وكذلك بالنسبة لمشاغله. فمن الناس من يكون المناسب له أن يصلي صلاة الليل في أول الليل، يعني بعد ما يصلي العشاء، ثم بعد ذلك يوتر قبل أن ينام. ومنهم من تكون ظروفه وأحواله مناسبة للصلاة آخر الليل، فهذا يصلي آخر الليل وبعدما ينتهي يوتر بركعة. ومن نام عن صلاة الليل وأدركه الفجر فإنه يصلي ما كان يصليه في الليل يصليه ضحى بعدما ترتفع الشمس قدر رمح، ثم بعد ذلك يوتر ولكنه يصلي وتره ركعتين بدلا من صلاته ركعة في الليل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع المداوم على سماع الإذاعة ومراسلتها محمد الذياب من الدمام. أخونا بعث بأكثر من 40 سؤالا جزأنا أسئلته على عدد من حلقات هذا البرنامج. في رسالته هذه يقول: متى تقال أذكار الصباح والمساء، وهل يقتصر على جزء منها؟
الجواب، يقول الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبالنسبة لأذكار الصباح والمساء، يقولها الإنسان بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب، هذه أذكار المساء. وأذكار الصباح تكون بعد صلاة الفجر. ويحرص على الإكثار من الدعاء، سواء كان ذلك في المساء أو كان ذلك في الصباح بعد صلاة الفجر. وفيه كتب مثل كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام، ومثل الوابل الصيب لابن القيم، ومثل كتاب الأذكار للنووي، ومثل كتاب عمل اليوم والليلة. هذه كتب كلها فيها تنبيه على ما يقال في الصباح وفي المساء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا فاتت راتبة الفجر فهل نقضيها بعد الفريضة مباشرة أو بعد أذكار الصلاة وأذكار الصباح؟
الجواب، إذا لم تتمكن من صلاة الركعتين قبل صلاة الفجر فإنك تصليها بعدما تنتهي من الذكر لصلاة الفجر، يعني بعد صلاة الفجر وبعد الفراغ من الأذكار التابعة للصلاة تصلي ركعتي الفجر، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. يقول: ورد في فضل قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفته، فمتى تقرأ بالتحديد؟
الجواب، أنه يقرأها قبل أن ينام. ولو قرأها بعد المغرب أو قرأها بعد العشاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قرأهما في ليلة. وكلمة في ليلة يدخل في هذا الكلام أول جزء من الليل، وذلك بعد غروب الشمس. فإذا قرأهما بعد المغرب أو بعد العشاء أو عند النوم فالأمر في هذا واسع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا جاءت الأذكار والفضائل مقيدة بعدد محدد أو زمن محدد، فهل يشترط الإتيان بها كاملة حتى ينال الأجر كالأذكار الواردة في أدبار الصلوات والتسبيح والتهليل المقيد بعدد معين؟
الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وبناء على ذلك فالأذكار التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم مقيدة بمكان أو مقيدة بزمان أو مقيدة بحالة من الحالات، كحالة الركوع أو حالة السجود، وكذلك ما ورد من ناحية العدد مقيد. من ناحية العدد فإن الإنسان يأتي بالشيء في زمانه وفي مكانه وعلى الحالة التي يقال فيها الدعاء. وكذلك من ناحية العدد، هذا بالنظر للأمور الواجبة، أما بالنظر للأمور المسنونة فالأمر فيها واسع، فعلى الإنسان أن يكثر من الدعاء. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل لما جاءه قال أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ولم يحدد عددا معينا. وإذا كان لسان الإنسان لا يزال رطبا من ذكر الله فمعنى ذلك متابعة الذكر بالإكثار منه، متابعة ذكر الله أو المتابعة في ذكر الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به ليلة الإسراء من لقيه من أولي العزم إبراهيم عليه السلام، فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فالمقصود أن الأمور المقيدة يستعمل على سبيل الوجوب يأتي بها على حسب القيد، أما الأمور المطلقة فإنه يكثر منها لأنها مشروعة في الأصل ولم يشرع لها مكان معين ولا زمان معين ولا عدد معين، بل عليه أن يكثر منها وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع محمد آدم حماد سوداني مقيم بالمملكة، يقول ما حكم كتابة بعض الآيات القرآنية على السيارات؟
الجواب يقول الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن أنزله الله جل وعلا لإقامة الحجة على خلقه، ولهذا جاء في سورة الأنعام قوله جل وعلا قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالقرآن نزل من أجل تعلمه وتعليمه والعمل به على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا، أما استخدامه كزينة مثل كتابته على الجدران أو كتابته على السيارات أو ما إلى ذلك فهذا في الحقيقة ينتج عنه امتهان القرآن. وقد يكون الشخص الذي يكتب القرآن على السيارة يزني ويسرق ويشرب الخمر ويدخل في أنه كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، فالمقصود أنه لا تجوز كتابتها وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول سمعت فتوى أن أن الرجل إذا سب الدين طلقت امرأته إلا إذا جدد العقد، فهل هذا صحيح؟
الجواب هذا يحتاج إلى التحقق من الشخص الذي صدر منه السب، يعني عن حالته، وكذلك التحقق عن صفة ما صدر منه. فإذا تحقق أن ما صدر عنه يكون من نواقض الإسلام فلا شك أنه يكون مرتدا عن الإسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالموضوع في الحقيقة يحتاج إلى تحقق، والمرجع في تحقق ذلك إلى محكمة البلد التي فيها الشخص، وعندما يتحقق من الواقع يرتب عليه القاضي ما يقتضيه الوجه الشرعي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: لي زوجة يبعد أهلها عنا حوالي 1000 كيلو، وأنا أعلم أهمية صلة الرحم، ولكن كلما زرنا أهلها أصرت والدتها على عدم رجوعها معي وطلبت مني الطلاق، وليس بيني وبين زوجتي أي شيء، ولكن السبب أن زوجتي لبست الحجاب وأمها لا تريد ذلك ولا ترضى بهذا الأمر حتى أشتري لها بعض الأشياء مثل الثياب وبعض من الأشياء الأخرى، وظروفي المادية لا تساعدني على ذلك، ولي من زوجتي أطفال. سؤالي: هل إذا منعت زوجتي من زيارة أهلها وسمحت لهم فقط بزيارتها في بيتنا مع احترامي لهم عند زيارتهم لي، هل علي إثم في ذلك؟
الجواب: إذا كانت زيارة المرأة لأمها يترتب عليها مفسدة دينية وأخلاقية واجتماعية وأسرية بالنسبة لك وبالنسبة لها وبالنسبة لأولادها، ففي الإمكان تقليل الزيارة من جهة، يعني ما يكون فيه انقطاع، لكنها تقلل، وتوصي زوجتك بأنها لا تقبل من أمها جميع ما تطلبه منها مما يكون فيه خلل على الزوجة، سواء كان من ناحية الحجاب أو من النواحي الدينية الأخرى. وأنت إذا فسحت لهم المجال من ناحية زيارتهم لبنتهم عندك فجزاك الله خيرا على ذلك، لكن الذي أنصحك به أنك لا تطلق هذه الزوجة ما دامت مرضية في دينها وأمانتها، وذلك من أجل تحصينك أنت ومن أجل تحصينها هي، والمحافظة عليها بالنظر إلى حرصها على أمور دينها، وكذلك من ناحية المحافظة على تربية الأولاد، لأن الأولاد إذا كانوا يعيشون بين أمهم وأبيهم يجدون راحة نفسية، وإذا فقدوا الأب أو فقدوا الأم أو فقدوهما معا فقد ينشأ عن ذلك ما لا تحمد عقباه. ولهذا كثير من الشباب يحصل عندهم انحراف، وعندما تتحقق من الشاب تجد أن من الأسباب أن أمه مطلقة، وأن والده قد ترك والدته وتركه هو وإخوانه من غير نفقة ومن غير كسوة ومن غير رعاية إلى غير ذلك من وجوه الإهمال من الآباء. لكن الله جل وعلا يقول: فكلا أخذنا بذنبه، فكل واحد مسؤول عما يحصل منه من تضييع أولاده. فالمقصود هو أنك تبقي زوجتك معك من أجل مصلحتك ومصلحتها ومصلحة الأولاد، وتقلل من زيارتها لأمها، ولا تقبل من أمها جميع الكلام الذي تقوله مما يكون فيه إفساد لها، وتوسع المجال لهم من ناحية زيارتهم لك مع المحافظة على سلامة المرأة منهم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة المستمع يقول: كنت أتمنى أن أرى بيت الله الحرام، وفكرت أن أخذ مبلغا من أخي وأعتمر به، وفعلت ذلك والحمد لله، وبعد فترة قمت بإرجاع المبلغ لأخي، هل علي إثم في أخذ المبلغ من أجل العمرة؟
الجواب: ليس عليك إثم في أخذ المبلغ، لأنه يظهر أنك أخذته على وجه القرض، هذا بالنسبة إلى نيتك أنت، أما بالنظر إلى نية أخيك فلم تذكرها، لكن ما دمت رجعت المبلغ له وقبله فيبدو أن نيته أنه يقرضك، وبناء على ذلك فهذا ليس له تأثير على عمرتك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة أم محمد، يبدو أنها كتبت من الجرداء فيما يبدو من كتابتها، تقول: ما حكم من تصلي والكفين ظاهرتين؟
الجواب: إذا كانت المرأة تصلي فإنها تظهر وجهها وكفيها، ما تسترهما، لكن تستر سائر بدنها، فظهور الكفين في الصلاة ليس لا يجب عليها أن تستر الكفين، إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطي وجهها وكفيها. أما إذا كانت منفردة خالية، أو كانت عند نسائها، أو كانت عند محارمها من الرجال، فإنها تكشف وجهها ويديها وتستر جميع بدنها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم من تنام بالثوب الذي تصلي به ثم إذا استيقظت تصلي به أيضا؟
الجواب: إذا كان هذا الثوب طاهرا فلا مانع من النوم فيه، ولا مانع من الصلاة فيه، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. آخر أسئلة المستمعة أم محمد، وهي آخر أسئلة هذه الحلقة، تقول: هل يجوز للحائض أن تقرأ أدعية المساء وقراءة المعوذتين وآية الكرسي؟
الجواب: لها أن تقرأ الأدعية من السنة، أما الأدعية التي من القرآن فلا يجوز لها أن تقرأها إذا كانت حائضا أو نفسا، أو كان عليها مثلا ما يوجب الغسل من احتلام أو جماع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.